فيا أيها الإخوة الكرام، يقولون عن الصدق والأمانة أنهما أعلى مظاهر العظمة النفسية. إن أردت أن تكون عظيما بكل شيء كن صادقا وأمينا، لأن الصدق والأمانة هما ملتقى الفضائل بأسرها. إن أردت أن تجمع الفضائل بأسرها كن صادقا أمينا. من هذا المنطلق، لقد اتصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قبل الرسالة بالصدق، فعرف بالصادق الأمين. وتعلمون الحديث الشريف الذي يقول فيه النبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. جميع الفضائل وجميع الكمالات تجتمع في الإنسان الصادق. على العكس من ذلك تماما، الإنسان عندما يكون كاذبا أو كذوبا والعياذ بالله تبارك وتعالى، لا تجد فيه صفة من صفات الأخلاق الحميدة، وإن وجدت فيها شك عند الإنسان. ولا أدل على ذلك من قول الله عز وجل في شأن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني طبعا هذاك وحي، ربنا عز وجل علم نفاق هؤلاء، أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام. أما بالنسبة لنا، لا وحي بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن عرف الإنسان بالكذب يشك في جميع تصرفاته وفي جميع أحواله. والأمة اليوم بأمس الحاجة إلى مسألة الصدق، لأن الصدق إذا فقد من المجتمع فقدت الأمانة، وإذا فقد الصدق وفقدت الأمانة في المجتمع كيف يكون التعامل؟ بكل وضوح، بكل صراحة، كيف يكون التعامل بين الحاكم والمحكوم إذا ما في صدق وما في أمانة؟ وكيف تكون معاملة المحكوم مع الحاكم؟ ما في صدق وما في أمانة. بل قل على الدائرة الضيقة، كيف يكون التعامل بين الزوج والزوجة إذا ما في صدق وما في أمانة؟ كيف يكون التعامل من الزوج ومن الزوجة إن لم يكن كل منهما صادقا في أقواله وصادقا في أفعاله؟ لذلك قالوا أقبح وصف في الإنسان هو الكذب، لأن منه يأتي الكفر، يأتي الجحود والعياذ بالله تبارك وتعالى، ومنه يأتي النفاق. أما الصدق فيأتي بكل الكمالات. الإنسان الصادق إن أخطأ يقول لك أخطأت، إن غش يقول لك غششت، إن خان يقول لك خنت. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله ربنا عز وجل قبل الرسالة أهله وجعله من الصادقين، حتى أقرت بذلك قريش بأسرها وبأجمعها بأنه الصادق الأمين. وما منحت هذا اللقب هذا الوصف لأي واحد من صناديد قريش، ما قالوا عن أبي جهل الصادق الأمين، وما قالوا عن أبي لهب الصادق الأمين، وما قالوا عن عقبة بن أبي معيط الصادق الأمين، كل واحد في مآخذ عليه. أما سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام بحق ما منح أحد هذا الوصف الصادق الأمين إلا حضرة الحبيب الأعظم سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. وطبعا الصادق الأمين نتائجه سليمة 100%، وأما الكاذب عواقبه وخيمة 100%. لذلك عندما أراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتتح دعوته إلى قومه، شلون بده يدعوهم إلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم؟ أراد أن يستنطقهم، لأنه بيعرف النبي عليه الصلاة والسلام ذاته الشريفة أنه في قريش ما جربت عليه كذبا قط، والآن يريد أن يبلغهم أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رسول من قبل الله. الآن بجوز يقول له كذاب، حاشاه صلى الله عليه وسلم. أراد أن يستنطقهم ويشهدوا بألسنتهم باختيارهم بدون إكراه ولا إجبار، أراد أن يستنطقهم لتكون تلك الشهادة باقية إلى قيام الساعة، عندما قالوا لحضرة سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام ما جربنا عليك إلا صدقا. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام عندما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، أراد صلى الله عليه وسلم أن يستنطقهم عن موقفهم من صدقه، أيرونه صادقا فيما يقول ويخبر، أم أنهم عهدوا عليه أنه لا يعد أو لا يعد الكذب أمرا ذا بال؟ شو رأيكم أنتم؟ شلون الآن إنسان على سبيل المثال ولله المثل الأعلى، إنسان جواد كريم وواحد عمال بتهمه بالكذب، عم بتهمه بالخيانة، عم بتهمه بالبخل، بعدين بيجي بسحله بيقول له بالله عليك ما رأيك فيا أنه أنا جواد كريم، وخلي عينك في عيني، خلي عينك في عيني، أنا جواد كريم إلا إنسان بخيل وشحيح. بده ينظر وهو الجواد الكريم، ما في مجال للإنكار، العين بالعين، إلا يا أخي والله أنت الإنسان الجواد الكريم، صفة من الصفات الجود والكرم، ولكن قد يكون حاشا من يسمع كذاب حتى وإن كان جوادا كريما، لأنه لا يبتغي بذلك القرب من الله، قد يكون لعلة من العلل. ليش؟ على سيدنا أبو سفيان الله يرضى عنه قبل إسلامه، قبل إسلامه كان صادقا، عندما وقف أمام هرقل وقال له، يعني سألوا عن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، صدق أبو سفيان ولكن هل كان صدقه لله؟ لا أبدا، حتى لا يأثر عليه الكذب، لأنه في ناس يأبى أن يعرف عنه بأنه كذاب، ولكن هل يا ترى هذا الصدق ابتغاء مرضات الله؟ ولذلك من هذا المنطلق حتى لو كنت صادقا استحضر قول الله عز وجل ليسأل الصادقين. الله أكبر، الأمر مو سهل يا جماعة، والله الأمر مو سهل، ليسأل الصادقين عن صدقهم. إذا كان الصدق لله ترى هذا الإنسان صادق في جميع أقواله وأفعاله وأحواله كلها، وأما إذا كان الصدق لمصلحة، إن ذهبت المصلحة خلاص يعني انتهت مصلحته، بصير الإنسان كذاب. فأراد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن يستنطق قريشا عن موقفهم من صدقه، أيرونه صادقا فيما يقول ويخبر، أم أنهم عهدوا عليه أنه لا يعد الكذب أمرا ذي بال، أن فلان معروف أنه يا أخي بيكذب الأمر طبيعي جدا عنده، لا يلقي له ذو بال، لا يلقي له بالا، فهو لا يتورى عنه ولا يأنف عن اقترافه. سألهم النبي عليه الصلاة والسلام. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما أنزلت هذه الآية الكريمة وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا النبي عليه الصلاة والسلام قريشا وهتف بأعلى صوته صلى الله عليه وسلم: يا صباحاه. كلمة يا صباحاه معناتها في أمر خطير جدا. فاجتمع الناس إليه فقال صلى الله عليه وسلم مستنطقا لهم عن موقفهم منه: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ طبعا هني من عرفاني شو القصة، أراد أن يقيم عليهم الحجة صلى الله عليه وسلم: أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. شو الكلام هذا، عم تسألنا أنت الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، ما جربنا عليك كذبا. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: لا حول ولا قوة إلا بالله، شد صعبه عن يجي الإساءة من العم الذي هو صنو الأب، صعب جدا وقاسي جدا. فقال له أبو لهب: تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا، يا مسكين، عز ابن عمك أو ابن أخيك عز لك وشرف لك، 40 عاما يا أبا لهب، 40 عاما قريش تقر بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق هو الأمين، وما جربت عليه قريش قط كذبا، كيف بتقول هذا الكلام؟ ولكن لحكمة يريدها الله، وحتى ربما بعض العلماء قال تتجلى هذه الحكمة في هذه الآونة، أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ليست دعوة قومية، وليست دعوة عشائرية، وليس أنه دعوي هيك مثل ما بقول عائلي، وكان قومه وأعمامه وعصبته كانوا واقفين بجانبي. أول من أعلن الحرب على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صن أبيه عمه، وسيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام من اللحظة الأولى قوي وليس ضعيفا، لأن البعض يظن أن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام مرت عليه مرحلة ضعف، فيما يبدو في ظاهر الأمر نعم في مرحلة ضعف، ولكن في الحقيقة مرحلة قوة، وتتجلى هذه القوة عندما قال أبو لهب ما قال لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. تبت عندما نزل قول الله عز وجل، قال الذي قال، فنزل قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. أول واحد أخذ بشارته في نار جهنم هو أبو لهب، أول واحد. إذا كان الموقف موقف تكذيب لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لهم إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد، مين اللي أرسلك؟ الله جل وعلا. أرسلك بالقرآن، أرسلني بالقرآن. طيب لو أن أبا لهب أراد أن يكذب النبي عليه الصلاة والسلام فعلا، حاشاه صلى الله عليه وسلم أن اتصف بصفة الكذب، لاستطاع أن يكذبه أبو لهب، شلون بده يكذبه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ عندما نزل قوله تبارك تعالى سيصلى نارا ذات لهب، هذا بيقول العلماء عنه خبر في القرآن، والخبر في القرآن لا يقبل النسخ. بقول لك أنا امبارحة شفتك في فلان مكان، بعدين بقول لك لا 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 أنا ما شفتك، كذبت نفسي كذبت نفسي. الله جل وعلا عندما يقول سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، هو زوجته في نار جهنم. لو أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كاذبا، لو جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كاذبا وقال أشهد أنك رسول الله لكذب الرسالة من أول الطريق، ولكن علم الله أنه لن يقول كلمة الشهادتين ولو كان كاذبا كما قالها المنافقون. قال المنافقون نشهد إنك لرسول الله، ولكن أبو لهب ما استطاع أن يقولها كذبا ونفاقا. وهذا أكبر دليل على أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ربي عز وجل أدب الصحابة فقال لهم واعلموا أن فيكم رسول الله. طبعا هذه الآية الكريمة جاءت بعد قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أو لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أدبهم، هذا أدب ظاهري لباطني. لا تقدموا، ما تتقدم لا برأي ولا بكلام. لا ترفع صوتك، هذا أدب إيش؟ ظاهري لباطني، أدب ظاهري. وأراد الله أن يؤدبهم أدبا باطنيا فقال واعلموا أن فيكم رسول الله. دير بالك وها، اتعلم الصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أنت الآن تأتي وتقول أشهد أنك رسول الله وهو كاذب، الله بيفضحه، وفضح الله عز وجل المنافقين لما فضحهم. لذلك قال واعلموا أن فيكم رسول الله. لذلك نحن صار عندنا كلام، هذا كلام أهل التصوف الله يرضى عنهم، بيقول لك إن جالست أهل القلوب فكن حريصا على قلبك، لأنه بجوز الله جل وعلا يطلع هذا الولي على ما يجول في نفسك. طيب هذا إذا كان عند الأولياء والصلحاء فكيف بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ لذلك قال واعلموا أن فيكم رسول الله. طالما رسول الله لا تكون، لا تخون، لا تكذب، لا تغش، لا تنوي نوايا سيئة، فالله هو الذي أرسل هذا الرسول، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بجوز الله يطلع على ما تقول في نفسك. وكم أطلع الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام على ما تحدث نفس الإنسان للإنسان. تذكروا يعني عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة وقال الكلمة التي عرفناها جميعا، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال ذهبوا فأنتم الطلقاء. وقام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يطوف حول البيت. واعلموا أن فيكم رسول الله. في فضالة يعني رجل هيك الله يرضى عنه من الصحابي تاب إلى الله عز وجل، يعني طلع هيك يعني أراد قتل النبي عليه الصلاة والسلام، سبحان الله بعد العفو، فاقترب من النبي عليه الصلاة والسلام. عندما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام التفت إليه قال أفضالة؟ قال لبيك يا رسول الله. تركه النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية، فضالة لبيك يا رسول الله، تركه النبي عليه الصلاة والسلام. المرة الثالثة أفضالة لبيك يا رسول الله، قال له ما تحدث به نفسك؟ إيش عم تحكي بينك وبين نفسك؟ يعني واعلموا أن فيكم رسول الله. لذلك حقيقة يا إخوتي من الله عز وجل علينا بهذا الرسول العظيم، ربنا عز وجل أيده بتأييد من عنده من اللحظة الأولى. تبت يدا أبي لهب وتب، كما قلت أول رجل أخذ بطاقته إلى الآخرة إلى نار جهنم وبئس المصير. والله لو أن قريشا تنبهت إلى هذا لركضت إلى الإسلام ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جحدوا بها، استيقنتها أنفسهم مثل ما تفضل الشيخ عصبي وحمي، يعني مع أنه هو العم لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لحكمة يريدها الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم استنطق قريشا فقالوا ما جربنا عليك إلا صدقا يا رسول الله، وفي رواية ما جربنا عليك كذبا قط، فقال إني نذير لك بين يدي عذابي شديد. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان صادقا أمينا، ولم يكن صدقه متوقفا عند صدق القول والخبر، مو بس بالأخبار، مو بالحكي صادق، بل شمل حياته كلها. الصدق شمل حياته كلها، فقد شمل صدق الفعل ليتطابق مع النية والقصد. أنت الآن عم بصلي، لمن عم بصلي؟ قال عم بصلي لله. كن صادقا فيما تقول، كن صادقا لأنه هذا لا يراه إلا الله عز وجل، كن صادقا فيما تقول. وشمل صدق الرغبة فيما عند الله عز وجل، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يطمع بما عند الله عز وجل، ولذلك عرضت عليه الدنيا عليه الصلاة والسلام أباها. يعني إن كان سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم سأل ربنا عز وجل هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، الله عز وجل أعطاه إياه. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام خير أن تسير معه جبال مكة ذهبا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، عبدا لا ملكا. وعندما مسك الجن كما تعلمون أيها الإخوة، رأى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يربط بساري من سواري المسجد ليراه الناس، قال فتذكرت دعوة أخي سليمان. فشو هالأدب هذا؟ فعلا فعلا الصدق يأتي بكل الكمالات. فكان صدقه صلى الله عليه وسلم شمل صدق الرغبة فيما عند الله عز وجل لتقع الأعمال خالصة لوجه الله عز وجل لا تشوبها شائبة. لذلك اللي بده يوصل إلى مقام إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بده يكون صادق. يعني أحيانا لا قدر الله لا قدر الله أصلي وبحضر صلاة الفجر في جماعة، والله ما هي كويسة في حقي، ملتحي وعمامي خطيب جمعة ما أصلي صلاة الجمعة الجماعة في المسجد دخلت شائبي، والله ما بدي أحضر الدرس. بعدين يا ولد روح إيش دي يقولوا الناس؟ شو ما تقولوا الناس؟ شو ما بريد يقولوا الناس؟ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلذلك صدق النبي عليه الصلاة والسلام ما كان مقصورا على صدق الأقوال والأخبار، إنما شمل صدقه صلى الله عليه وسلم صدق الفعل، فكان لله عز وجل تطابقت النية مع القصد، وصدق في رغبته لله عز وجل لتقى الأعمال خالصة لا تشوب وشائبة، وصدق في عزيمته في الوقوف مع الحق ونصرته وتأييده. ينصر الحق كان صادقا، ولذلك عندما سرقت المرأة المخزومية صادق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لو أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاه وروح الفداء لنعلها رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدا، إيش الصدق هذا؟ نحن بأمس الحاجة أيها الإخوة. لذلك اليوم الأمة بأمس الحاجة إلى الصدق. إيه؟ قال الله يجعل بقى الأمي صادقة. مين هي الأمي؟ أنا وأنت، أنا وأنت. ابدأ بنفسك ولا تنتظر صدق الصادق، صدق الآخرين، جزء الآخر ما يصدق. كن أنت من الصادقين ولو كذب الجميع. إن كذبك زيد فلا تكن كاذبا، إن كذبت الزوجة فلا تكن كاذبا، إن كذب الزوج فما ينبغي أن تكون المرأة كاذبة، إن كذب الولد فما ينبغي أن يكون الوالد كاذبا، إن كذب الأب فما ينبغي أن يكون الولد كاذبا. لأنه أنا سأسأل عن نفسي يوم القيامة. اليوم الأمة بأمس الحاجة إلى الصدق إن أرادت الكمال دنيا وأخرى. لذلك حضر سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يمكن أن تدخل الجنة إلا بالصفات الفاضلة، بالصفات الكاملة، ولن تتحقق هذه إلا بالصدق. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني الله وإياكم من الصادقين في أقوالنا وأفعالنا وأخلاقنا وأحوالنا. ولأنه من اعتاد الكذب بالأقوال بيكذب بالأفعال، وإن كذب بالأفعال بيكذب بالأحوال. لا، أخوة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام كذبوا بالقول وكذبوا بالفعل وكذبوا بالحال، وجاءوا أباهم حشاء يبكون، وعرفان حاله كذاب، كذاب بالحال وكذاب بالمقال وكذاب بالأقوال. إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اللهم اجعلنا من الصادقين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.